الحمد لله الذي بعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وأقام في كل عصر من يحوط هذه الملة بتشييد أركانها وتأييد سنتها وتبيينها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يزيح ظلام الشكوك صبح يقينها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث لرفع كلمة الإسلام وتشييدها وخفض كلمة الكفر وتوهينها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ليوث الغابة وأسد عرينها. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن قيض لنا الاجتماع بعد هذا الافتراق الطويل، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. موضوعنا في الحقيقة هو من أهم الموضوعات التي ينبغي أن نعطيها الأولوية في ظروفنا وفي أيامنا هذه، ألا وهو موضوع التجديد. وقد اختص الله سبحانه وتعالى الرسالة المحمدية بخصائص تستلزم وجود هذا التجديد واستمراريته. أول هذه الخصائص الخلود، فإنها شريعة خالدة باقية إلى قيام الساعة. كانت الشرائع السابقة حينما يطرأ عليها التبديل والتغيير والتحريف كان يبعث الله نبيا جديدا ليجدد لها هذا الدين، وكانت الشرائع ينسخ المتأخر منها المتقدم لأجل ذلك. أما شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فبما أنها الشريعة الخاتمة الباقية، ولأن دينه هو الدين الكامل التام إلى قيام الساعة لا ينسخ ولا يبدد، فمن أجل ذلك اختصت هذه الشريعة وهذه الملة بخاصية التجديد. وهناك سببان للتجديد. الأول أن نصوص الشريعة محدودة، أما الأحداث والنوازل فإنها ممدودة ومتجددة، فكان لابد من فتح باب الاجتهاد والتجديد للتعامل مع النوازل المستجدة. أيضا مع مرور الزمان وبعد الناس عن مصدر الوحي الشريف يحصل اندراس وانطماس لكثير من معالم الدين وتفشى البدع، الأمر الذي يستلزم تنقية الدين مما يطرأ عليه وإحياء ما يندرس من معالمه. أما الخصيصة الثانية التي تستلزم حصول التجديد فهي خصيصة الشمول، شمول الإسلام وشريعته للزمان والمكان والإنسان، فهي رسالة عالمية إلى جميع الأرض منذ بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وأيضا هي شريعة تشمل كل شؤون الحياة الخاصة والعامة، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تبارك وتعالى أيضا أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذه الآية الكريمة بضميمة ما سبقها من الآيات تدل على أن لرسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما أي تخصيص. عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم فهي رسالة عامة إلى كل البشر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس كافة. فهذا هو العموم الأول المحفوظ الذي لا يتطرق إليه تخصيص، أنه مرسل إلى كل العالمين، فهو عموم بالنسبة للمرسل إليهم. وهناك عموم بالنسبة إلى ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه، فشريعته ورسالته شافية كافية عامة لا تحتاج إلى ما سواها، ولذلك قال الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ولا يتم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بإثبات عموم رسالته في الأمرين، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. جاءنا صلى الله عليه وآله وسلم بخير الدنيا والآخرة برمته، ولم يحوجنا إلى أحد سواه. والأمة المسلمة لما كانت تتركب من أجناس شتى، ولما كان هذا الدين يدخل فيه الناس أفواجا بفضل الله تبارك وتعالى باستمرار، فإن هذا كله يؤكد وجوب وجود ضمانات لتقديم الإسلام بصورة صحيحة وحمايته من التحريف، لأنه كلما فتحت الأمم كلما حصل احتكاك بثقافتها ويعني مفاهيمها وعقائدها وفلسفاتها، وبالتالي يوجد خطر التأثر ويعني الاستيراد من هذه المنابع، ومن ثم جاءت وظيفة التجديد كي تكون ضمانا لحماية هذا الدين من أي صورة من صور التحريف. لا شك أن عمدة كلامنا هو ذلك الحديث الذي رواه أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وهذا الحديث قال العلقمي أو نقل عن شيخه اتفاق الحفاظ على أنه حديث صحيح، وكذا قال السيوطي رحمه الله تعالى، وممن صححه السخاوي والعراقي والسيوطي وابن حجر والحاكم كما ذكرنا والبيهقي في المدخل والمناوي وكذلك الألباني عليهم جميعا رحمة الله تعالى. هذا الحديث يمنحنا طاقة الأمل بأن المستقبل للإسلام مهما طغى أعداؤه، وهذا الحديث يعطينا من خلال هذه الطاقة مناعة وقدرة على مقاومة اليأس والإحباط والكسل الذي يعني يجنح إليه بعض الناس بحجة اقتراب آخر الزمان واقتراب قيام الساعة. وهذا الحديث أيضا يؤكد بريان سنة التدافع بين الحق والباطل. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الوحيين الشريفين القرآن والسنة. يقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سئل الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الموضوعة، فأجاب: تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الإسلام يستلزم حفظ القرآن الكريم، وحفظ القرآن الذي تكفل الله به وضمنه عز وجل يستلزم حفظ بيانه في السنة، ثم إن علينا بيانه، أي السنة هي البيان، ويستلزم حفظ لغة العرب التي أيضا هي وعاء لكتاب الله تبارك وتعالى. الحقيقة أن حديث الإيمان لا يوجد لفظ التجديد إلا في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فهذا هو الحديث الذي فيه لفظ التجديد، لكن وردت أحاديث أخرى كلها تشير إلى معنى التجديد، تشير إلى وقوع هذا التجديد لكن ليس بلفظ التجديد ولكن بمعناه. مثلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يدخلن الله هذا الدين يعني أهل الأرض قاطبة بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا الحديث أيضا، أو من هذه النصوص التي فيها معنى التجديد، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه ابن القيم وابن الوزير، وإن كان ضعفه بعض العلماء، حديث يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. وأيضا في الحديث لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته إلى قيام الساعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث التي تضمنت معنى حصول التجديد المستمر قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن كما أشرنا، لم يتضمن لفظة التجديد إلا هذا الحديث، وإن كان جاء معنى التجديد من نصوص وأحاديث أخرى. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث، يعني يرسل ويهيئ لهذه الأمة، يراد بها أمة الإجابة، الذين استجابوا لله ورسوله ودخلوا في دين الله. وبعض العلماء ذكر أنها يحتمل أن تكون أمة الدعوة، لكن يقوي القول الأول بأنها أمة الإجابة قوله صلى الله عليه وسلم: من يجدد لها دينها دينها. فهذا يقوي أن المقصود بالأمة أمة يعني الإجابة. على رأس كل 100 سنة، يعني رأس إما انتهاء القرن أو ابتدائه، وذلك إذا قل العلم والسنة وكثر الجهل والبدعة. وقد رجح كثير من المحققين أن رأس كل 100 سنة هو آخر كل 100. رأس كل يعني على رأس كل 100 سنة، يعني آخر كل 100. والدليل على ذلك أنهم اتفقوا على أن المجدد الأول على رأس 100 الأولى هو عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وقد توفي 101. فطبعا يعني إيه هذا كان على رأس، لأنه لو كان من بداية السنة لم يكن قد ولد، لأنه توفي وله 40 سنة رحمه الله تعالى. كذلك أيضا مع الإمام الشافعي، فإنه يعد مجددا للمئة الثانية، وتوفي سنة 400. فطبعا هذا يفهم منه أنه رأس 100، يعني آخر 100، والله تعالى أعلم. من يجدد لها دينها، من مفعول، مفعول يبعث، يبعث من يجدد لها دينها. ومن هنا اسم مبهم يشمل الذوات العاقلة، سواء كانت أحادا أو جموعا أو استغراقا. فمن يجدد يحتمل يكون واحدا أو متعددا. والظاهر أن من هنا كما ذكرنا هي للعموم، لأن هذا هو أصل وضعها اللغوي، فيتشمل الواحد والجماعة على حد سواء. فذهب الحافظ ابن حجر وابن الأثير والذهبي وابن كثير والمنوي وغيرهم إلى أن المجدد لا يكون شخصا واحدا، وإنما يكون متعددا. من يجدد لها، يعني لهذه الأمة المحمدية، دينها، من درس من الأحكام وما ذهب من معالم السنن وما خفي من علوم الدين، فيبين السنة من البدعة، ويكثر العلم وينصر أهله ويكسر أهل البدعة ويقمعهم. ولا يمكن أن يكون المجدد إلا عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة، ينفي المجددون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالأقرب أن المقصود انقضاء القرن، انقضاء 100، رأس 100 يعني نهايتها، وليس يعني أولها. ومعنى إرساله يعني أنه يأتي رأس 100 وهو عالم مشهور، يعني إيه، يرى ثمرة تجديده وجهاده، بحيث يشار إليه بالبنان. فالبعث هنا يعني بعد انقضاء المئة، وليس المراد عند موته، لأن الموت يتنافى مع البعث، البعث إرسال والموت قبض، فلا يفسر البعث بأنه يكون عند موته، لا، ده هو في حياته وتنقضي المئة وهو حي مشهور عالم يشار إليه. يقول السيوطي في قصيدته في شأن المجددين: والشرط في ذلك أن يمضي المئة وهو على حياته بين الفئة، يشار بالعلم إلى مقامه وينشر السنة في كلامه. بعض العلماء قالوا إنه لا يراد تخصيص المئة بلفظ المئة بدقة، وإنما هذا أتى اتفاقا، وعلى هذا يكون الأمر يعني يكون بعث المجدد إما في أول المئة أو في أوسطها أو في آخرها، لأنه يمكن أن يوجد في وسط المئة من يكون أولى بوصف التجديد ممن يكون على رأسها. لكن نستطيع أن نقول باختصار إن كل من قام بإحياء الدين وإعادته جديدا كما شرعه الله، وقمع البدعة وصحح انحراف الناس، فإن لفظ التجديد والمجدد يشمله، ولا يضره ذكر اسمه في عداد المجددين أم لم يذكر، لا يضرها سواء ذكر اسمه أم لم يذكر، وافق تجديده بداية القرن أم لم يوافق. يعني يكفي أن شيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة 28 و700، يعني ليس على رأس القرن، ولا شك في أنه من المجددين. أما معنى التجديد لغة يقال جد الشيء يجد، يعني صار جديدا. هذا التجديد هو نقيض الخلق والبلا، وجدد الشيء صيره جديدا فتجدد، فالمصدر هو التجديد، وهو إعادة الشيء إلى مكان، وأن يبعد عنه ما شابه أو علق به من غيره. يعني أي شيء كان على حالة ثم طرأ عليه ما يغيره ويبليه، فإذا أعيد إلى مثل حالته الأولى التي كان عليها قبل أن يصيبه البلا والتغيير، كان ذلك تجديدا. وللتجديد ثلاثة محاور: المحور الأول بيان من درس من معالم السنن ونشرها وحمل الناس على عمل بها. الثاني قمع البدع وأهلها والعودة بالمسلمين إلى ما كان عليه الرعيل الأول من المسلمين على يد خليفة من الخلفاء الراشدين أو على يد عدد من المصلحين كل في ناحيته. المحور الثالث للتجديد هو محور مهم جدا، يبقى الأول إحياء السنة، الثاني قمع البدعة، الثالث تنزيل الأحكام الشرعية على ما يجد من وقائع ونوازل وأحداث ومعالجتها معالجة نابعة من هدي الوحي الشريف. فهذه هي يعني المعالم الأساسية لعملية التجديد. فتجديد الدين يعني إحياء وبعث من درس منه، وتخليصه من البدع والمحدثات، وتنزيله على واقع الحياة ومستجداتها. لابد أن نفطن هنا إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، ليس المقصود تجديد الدين نفسه، وإنما المقصود تدين الأمة وليس الدين، لأن الدين لأن الذي يقع عليه التجديد هو علاقة الأمة بدينها، فكرها الذي يتفاعل مع نصوص الدين، وليس المراد الدين نفسه، لأن هناك فرقا بين التدين وبين الدين. الدين هو المنهج الإلهي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه لينظم علاقة الإنسان بربه وعلاقة الناس بعضهم ببعض. فالدين بهذا المعنى من حيث أسسه وأصوله ثابت لا يقبل التغيير ولا التجديد. أما التدين فهو الذي يحتاج إلى تجديد. الدين ثابت ومحفوظ، أما التدين فهو الحالة التي يكون الناس عليها في علاقتهم بالدين فكرا وشعورا وعملا وأخلاقا. يقال مثلا فلان ضعيف الدين أو قويه، فلان حسن الإسلام أو رديئه. طبعا الإسلام لا ينقسم إلى حسن وإلى كذا، وإنما المقصود إيه؟ تدين الإنسان بهذا الإسلام. إذن هذه الحالة التي يقع عليها التجديد، وهي التي تقبل الإصلاح والتغيير. نلاحظ هنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجدد لها دينها، ولم يقل من يجدد لها الدين، وإنما قال من يجدد لها دينها. فهذه الإضافة تدل على أن المراد التدين وليس الدين نفسه، لأنه أضاف الدين إلى الأمة، ولم يقل كما ذكرنا يجدد لها الدين، لأنه ثابت لا يقبل التغيير. أما ركائز التجديد فالشريعة الشريفة احتوت على خصائص تكفل لها الدوام والبقاء والصلاحية لعموم الخلق. أول ركائز التجديد أن هذه الشريعة وهذا الدين يجمع بين الثبات والمرونة، يجمع بين الثبات والمرونة. فالثابت هو ما لا يتغير بتغير الزمان أو المكان، ولا يكون محل اجتهاد، مثل كليات الشريعة وأصولها العامة. فإذا وجد متغير وثابت فيجب أن يخضع المتغير للثابت وليس العكس، لأن الانحراف عن هذا المفهوم هو الذي استغله المبددون الذين أرادوا تحريف الإسلام ليوافق مقتضيات العصر، والذين يسمون بالعصرانيين، فدخلوا من هذا الباب وأرادوا للمتغير أن يتحكم في الثابت. فالشريعة تجمع بين الثابت وهو ما لا يتغير أبدا بتغير الزمان والمكان، ولا يمكن أن يكون محل اجتهاد، فإذا خالفه شيء فالمتغير هو الذي يتغير ليوافق الثابتة وليس العكس. أيضا مجالات الثبات في الدين في الشريعة الإسلامية هي إيه؟ العقائد مثلا لا تتغير، العقائد ثوابت. مقاصد الشريعة العامة حفظ النفس والمال والعرض والدين والعقل. الأخلاق والفضائل ثوابت لا تتغير، سيبقى بر الوالدين فضيلة وعملا صالحا والعقوق كبيرة، وهكذا كل الأخلاق ثابتة وكذلك الفضائل. العبادات تظل ثابتة توقيفية لا تغيير فيها. الحدود أيضا، الحدود هي عبارة عن الوسائل التي شرعها الله لإقامة الحكم التي شرعت من أجلها، كحماية المال أو ردع السارق أو ردع غيره. فهناك ربط في الشريعة بين الغاية والوسيلة فيما يتعلق بقضية المقاصد، في ربط في قضية الحدود بين الغاية والوسيلة. يعني لأن أيضا هذا الباب دخل منه هؤلاء المفسدون المبددون العصرانيون الكذابون، فأرادوا أن يقولوا يجب أن نفصل بين الغاية والوسيلة ونعلي شأن المقاصد. فالمقاصد تحقيق الأمن، عقاب السارق وردعه، وردع غيره من أن يفعل مثل فعله، فهذه الغاية. فيمكن أن نصل هذه الغاية عن طريق الحبس في السجن، ولا يتعين أن يكون عن طريق إقامة الحد على السارق كما قال الله تبارك وتعالى. وبالتالي هذا من الثوابت. الثوابت في قضية الحدود مثلا هو الربط بين الوسيلة والغاية، لأن التحلل من هذا الربط هو الذي فتح باب التبديد ومحاولة تحريف الدين كما سنأتي كما سنذكر. من الثوابت في الدين المقدرات، المقدرات مثل مثلا التي قدرها الشرع مقدار معين، كنصاب الزكاة، كعدد الطلقات، كحصص الفروض والمواريث. أيضا أي أحكام بنيت على نصوص الوحيين الشريفين بطريقة مباشرة فهذه أيضا من الثوابت. فلا يجوز أبدا أن يأتي رجل ويقول يطالب بتعطيل الزكاة اكتفاء بالضرائب مثلا. لماذا؟ لأن الزكاة كعبادة هي من الثوابت الغير قابلة للإلغاء استجابة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأتي أحد يقول نوقف الحج توفيرا للعملة الصعبة، أو يقول آخر يعني نتوقف عن الصيام لنشجع الإنتاج كما فعل بورقيبة في تونس منذ زمن، ولا يقول أن آخر نشجع يعني نبيح الخمر كي نشجع السياحة، ونزيد الدخل القومي. أو يقول قائل يعني نتسامح مع الربا من أجل التنمية والاستثمار ونحو ذلك. إذن هذه هي الثوابت أو هذه أمثلة من الثوابت لهذا الدين. والتجديد في قضية الثوابت له طريقة واحدة فقط، التجديد في الثوابت هو إيه؟ بيان هذه الثوابت، الدعوة إلى التمسك بها، التحذير من تعطيلها أو تبديلها سواء كان بحجة المصلحة أو حجة مراعاة روح العصر. فإذا من ركائز التجديد أنه يجمع بين الثبات والمرونة. ذكرنا كيف يحصل التجديد في الثوابت. أما المرونة فيقصد بها أن هذه الشريعة خصبة حيوية ثرية قادرة على مواجهة المتغيرات الزمانية والمكانية والبيئية، حتى إن بعض الأحكام يقال فيها القاعدة المعروفة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. فيأتي المبددون العصرانيون ويقولون يعني يتشبثون بهذه القاعدة كعادتهم في البحث عن أي قشة يعني يعتصمون بها، فيقولون هذه القاعدة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، لكن يعني يتجاهلون عن أن ليست كل الأحكام تتبدل بتبدل الأزمان. هناك أحكام ثوابت كما ذكرنا، لكن المقصود بهذه الأحكام التي تتبدل بتبدل الأزمان والأعصار الأحكام التي بنيت أساسا وربطت بأعراف الناس المختلفة والمتفاوتة. وفيها أيضا يقولون العادة محكمة، يعني إيه في الأحكام التي ربطت بالعرف والعادات فالأحكام تتبدل بتبدل هذه الأزمان. فالمقصود الأحكام المبنية على الأعراف المتغيرة. ولذلك جاءت الشريعة أيضا من مظاهر المرونة أن الشريعة جاءت تنص على القواعد الكلية دون التفاصيل في قضايا المعاملات مثلا، أو مثلا في مبدأ الشورى العدل في القضاء بغض النظر عن الأساليب العملية في تحقيق هذا العدل. مثلا من ضمن المرونة اللي هي متروكة حتى تتفاعل مع متغيرات الزمان والمكان والأعصار، مثلا قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فمن قوة تعم كل أنواع القوة التي تدخل تحت هذا المعنى. من قصائص أو من ركائز التجديد رعاية الضرورات والأعذار والظروف الاستثنائية، الرخص والاستثناءات معروفة في أحكام الصلاة والطهارة والصيام والتخفيف في المنهيات، أحكام الضرورات، قواعد الفقهية مثل المشقة تجلب التيسير، العسر عموم البلوى إذا ضاق الأمر اتسع، والضرر يزال وما يتفرع عنها لأنه الضرر لا يزال بضرر، وإن كان لا يزال إلا بضرر فيرتكب أخف الضررين، إلى آخر هذه القواعد المرنة التي تتفاعل مع المتغيرات والمستجدات. من ذلك أيضا من مظاهر أو ركائز التجديد تعليل الأحكام الشرعية، والمقصود هنا هي معقولة المعنى، معناها معقول الأحكام التي يمكن استنباط العلة، يعني يكون ذلك التعليل سببا لحصول القياس عليها والبناء على هذه العلل. ومن أجل ذلك نشأ علم مهم جدا وهو علم مقاصد الشريعة بسبب تعليل الأحكام. لذلك أيضا حصل توسيع لباب في النوازل. أيضا من ركائز التجديد أن الشريعة ما جاءت إلا مراعاة لمصالح العباد، يكفي قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن نزل سعادة من أجل الحياة الطيبة في الدارين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ذكرنا أيضا مراعاة الشريعة لأعراف الناس وعادتهم، مثلا تفاصيل المهر، بعض يكون مقدم أو يكون مؤخر حسب الأعراف، الهدية التي تقدم قبل العقد هل هذه هدية ولا هي جزء من المهر، تختلف الأعراف في مثل ذلك. تحديد مثلا مستوى النفقة بالنسبة للإنسان هذا مما يتفاوت حسب الأعراف والعادات. مصطلح التجديد في الإسلام يختلف تماما عنه في الفكر الغربي. في الفكر الغربي التجديد يأتي على كل القيم، ممكن يدمر جميع القيم ويبني قيما جديدة، لأنه في الفكر الغربي ليست هناك علاقة واضحة بين الثابت والمتغير. والتجديد دائما في الفكر الغربي يعني تجاوز الماضي، تجاوز الماضي، وهو أيضا نابع من طبيعة الفكر الغربي الذي يعتمد على الفصل بين فصل العقل عن الغيب وفصل العلم عن الأخلاق. هذا الفصل بين العقل وبين الغيب، إذا فصلنا بين العقل وبين الغيب ففي هذه الحالة يترتب عليه في الفكر الغربي نفي الوحي، عدم الاعتراف بالوحي كمصدر معرفي مستقل. ثم يترتب أيضا على ذلك نفي إنسان يقتصر فقط على المصدر البشري الذي هو العقل وهو مبني على الحس فقط. ولذلك نلاحظ هؤلاء العصرانيين يكررون بالوقت وآخر ألفاظ مسمومة، مثل أن من يتكلم على أي قضية من قضايا الغيبية يقول الفكر الغيبي، ويشيرون إلى هذا في نوع من تغييب العقل وكذا وكذا من الهمز واللمز في قضية مثلا مثل عذاب القبر أو نحو ذلك من هذه الأشياء. أما التجديد في الإسلام فهو إحياء وبعث وإعادة، ونحن لا نقول إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، بل نقول لا يصلح الزمان ولا يصلح المكان ولا يصلح الإنسان إلا بالإسلام. يقول الله تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. التجديد له أركان، له أركان وأعمدة. فمن أركان التجديد أولا التجديد بحفظ النصوص، نصوص الدين الأصلية نقية صحيحة. أيضا منها تجديد بنقل المعاني الصحيحة للنصوص والآثار وإحياء الفهم السليم لها. من ذلك أيضا التجديد بإفشاء العلم والحث على العمل. أما التجديد بحفظ النصوص الدين الأصلية نقية صحيحة، فالمعلوم أن الكتب السابقة دخل فيها ما ليس منها وبالتالي صار مشكوكا في مصداقيتها. أما القرآن الكريم فقد اختصه الله تبارك وتعالى بأنه هو بنفسه عز وجل تكفل وضمن ألا يحرف وأنه سوف يحفظه. وطبعا حفظ القرآن يأتي بأسباب كحفظ كتشجيع الناس على الحفظ ونحو ذلك كما هو معلوم. فإذا ضمن الله حفظ القرآن فهذا يستلزم أنه أيضا يحفظ، يضمن حفظ بيانه وهي السنة الشريفة، لأن الله قال ثم إن علينا بيانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، يعني بالسنة الشريفة، فهذه أيضا من الضمان الإلهي. أيضا هذا الضمان يتضمن حفظ لسان القرآن الكريم وهو اللغة العربية كي تبقى الحجة قائمة والهداية باقية متاحة لكل من يطلبها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أهل الكتاب لا إسناد لهم يوثقون به المنقولات. لا يعرف في النصرانية أو اليهودية على الإطلاق، يعني حتى اللي عندنا إحنا بنسميه حديث موضوع أهل سند، أما كتبهم فلا يوجد أي إسناد على الإطلاق لكتبهم. بل إن كانوا يحترمون العلم والمنطق والعقل فيجب أن يعترفوا بأنه لا يوجد على سطح الأرض شيء كتاب يثبت أن هناك نبيا اسمه موسى ونبيا اسمه عيسى وكتابا أنزل التوراة وكتاب الإنجيل. لا يوجد على سطح الأرض ما يثبت حقيقة هذه الأشياء، هذه الأربع، سوى القرآن الكريم. فهم يفتقرون إلى القرآن في إثبات وجود موسى وعيسى والتوراة والإنجيل. يقول شيخ الإسلام أهل الكتاب لا إسناد لهم يوثقون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة من أهل الإسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم. فأهل البدع والضلالات إذا حاكمتهم إلى الأسانيد تنهار مذاهبهم. أما مذاهب أهل السنة وعقيدة أهل السنة فهي مسندة، لها نسبها الواضح المسند المثبت المنقول بأصح الأسانيد. إذن هذا مجال من أو ركن من ركن التجديد، المحافظة على النصوص الدينية محفوظة نقية صحيحة سالمة من أي تحريف. أيضا من أركان التجديد التجديد بإفشاء العلم، نشر العلم وحث الناس على العمل به، كما قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والنصوص كثيرة جدا في فضيلة العلم والتعلم ونشر العلم وتعليمه، وأيضا في أهمية ربط العلم بالعمل: لما تقولون ما لا تفعلون، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فمن أهم مجالات التجديد طلب العلم والاجتهاد في يعني المساهمة في حراسة الذكر والقرآن والسنة. إذن حفظ النصوص، نشر العلم والعمل والحث على ذلك. هناك تجديد بحفظ المعاني، حفظ النصوص ده ركن، نشر العلم ركن، العلم والعمل. ثم هناك ركن آخر وهو حراسة معاني نصوص الوحيين الشريفين. فهناك تجديد بنقل المعاني الصحيحة للنصوص والآثار وإحياء الفهم السليم لها، لأن الأمر إذا فتح الباب لأفهام الناس وهي متفاوتة في التعامل مع النصوص، فهذا سيولد أشكالا متعددة من الدين. الملاحظ أن جميع محاولات تحريف القرآن الكريم والسنة كنصوص وألفاظ باءت بالفشل، لأن الله تكفل بحفظهما. لكن في قضية تحريف المعاني نجح أعداء السنة والمبددون والعصرانيون، نجحوا في تحريف معاني النصوص عن طريق التأويل الفاسد. فالحل لمواجهة هذا الخطر هو إحياء منهج الصحابة في فهم نصوص الكتاب والسنة وسائر الآثار، لأن الصحابة اختصوا بفضائل لا توجد في غيرهم، فهم خير أمة أخرجت الناس. يعني هم نقلوا لنا النصوص ونقلوا لنا معانيها كما فهموها وتلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عاصروا الملابسات التي نزلت فيها هذه النصوص، بجانب أنهم هم أهل اللسان العربي والفطرة السليمة، بجانب سلامة قصدهم وحسن فهمهم وقوة ذاكرتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من التجديد أن يعرض العلم الشرعي على الناس بأسلوب مناسب للعصر، تقريبا لأفهام الناس ومراعاة لمقتضى يعني الحال. من الاجتهاد تصحيح الانحراف في المفاهيم والقيم أو في السلوك والعمل، سواء كان ذلك باب الشبهات أو باب الشهوات. فأخطر أبواب الشر ما هو باب الشبهات، وهو فتنة أهل البدع والضلالات. من ذلك أيضا حماية الدين والدفاع عنه والجهاد في سبيله، فإن قوام الدين كتاب يهدي وسيف ينصر، كما قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. كما ذكرنا نوازل العصر، اجتهاد المجتهدين في النوازل المستجدات من مجالات التجديد المهمة جدا. لكن نقول إن كل من بذل جهدا في ميدان من ميدان التجديد فله من التجديد نصيب. يعني ممكن واحد لا يستحق لقب المجدد المطلق كما استحقه مثلا عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز جدد في كل المجالات وليس في مجال واحد، وكان إماما مجتهدا رحمه الله تعالى. فممكن شخص يكون مجددا في باب معين من أبواب العلم أو الخير، ممكن يكون بجزء ضئيل، ممكن بأكثر. ففائدة تعميم مفهوم التجديد في أنه لا ينحصر في شخص واحد وإنما هو متعدد، هذا يعطي فرصة لكل من شاء أن ينال ثواب التجديد في تخصصه أو في حدود طاقاته وقدرته أن يبدع في هذا المجال. فكل من بذل جهدا في ميدان من ميادين التجديد فله من التجديد نصيب بحسبه. وأكمل المجددين من شمل تجديده الميادين كلها، وهذا ما تحقق في عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. من الأمور المهمة أننا نحتاج إلى تمييز العلاقة بين التجديد والاجتهاد، والعلاقة بين التجديد والبدعة. أما التجديد فمحاوره ثلاثة كما أشرنا إليها، محاور التجديد ثلاثة: أولا إحياء من درس من الدين، ثانيا تخليصه من البدع، ثالثا تنزيله على مستجدات الحياة. فنلاحظ هنا أن محاور التجديد عامة تتعم هذه الأمور الثلاثة. أما الاجتهاد فهو يعمل في محور واحد فقط. التجديد في يعني محاوره تكون متعددة في عدة مجالات، أما التجديد الاجتهاد فهو يعمل في محور واحد، وهو بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي مما اعتبره الشارع دليلا. فالاجتهاد في الناحية العلمية وبالذات في الفقه، فإذا الاجتهاد هو جزء من التجديد. تجديد عام، أما الاجتهاد فهو خاص. إذا التجديد عام، فكل مجدد مجتهد، أما الاجتهاد فهو خاص، فليس كل مجتهد مجددا، لأن ميدان التجديد هو كل ما يندرج تحت كلمة الدين، سواء كان عقيدة، فقه، تفسير، عبادة، عمل، أخلاق إلى آخره. أما المجتهد فميدان اجتهاده هو الأحكام العملية المندرجة تحت مسمى الفقه فقط. أيضا من الأمور المهمة تحديد العلاقة بين البدعة وبين التجديد، الفرق بين أو علاقة التجديد بالبدعة. التجديد طبعا هي علاقة تباين ومقابلة، تصادم. التجديد عدو للبدعة، فالعلاقة بين التجديد والبدعة علاقة التصادم. فالبدعة هي ما أحدث في الدين وليس له أصل خاص أو عام يدل عليه. فالتجديد إعادة وإحياء للأصيل، أما البدعة فهي اختراع وإحداث. التجديد تنقية للدين وتصفية له من الدخيل، أما البدعة فهي تلصق بالدين ما ليس منه. التجديد تصحيح ومحو للتحريف، أما البدعة فهي التحريف. التجديد ممدوح مستحسن، أما البدعة فهي مذمومة شرعا. يعني كما ذكرنا الاجتهاد هو جزء من التجديد، لكنه مبني على إذن الشارع وطلبه كي يتم استنباط الحكم الشرعي من الدليل وفق شروط معينة. أما البدعة فلا يدل عليها دليل شرعي، لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، بل إن البدعة في حقيقتها عدوان على الشريعة من مقاصد الذين يتآمرون على الإسلام في الداخل والخارج: إعادة صياغة الدين ليتكيف للمفاهيم والأوضاع المعاصرة. فهم يريدون أن يكون الدين تابعا وقابلا للتغيير، بحيث يتماشى ويتبع الواقع المعاصر والمذاهب يعني والأفكار المعاصرة. نقول إن الدين يتقدم مع الحياة يدا بيد، لكنه لا يمشي خلفها تابعا لها. والدين هو الذي يميز بين التغيير البناء من التغيير الهدام. بعبارة أخرى نقول ليس الدين طابعا يلصق على أي وثيقة أو صك، لكنه يفحص الوثيقة أولا ثم يصدر حكمه عليها. هم يقولون الدين مقبول مدام لا يتعارض مع التطور، ونحن نقول التطور مقبول مدام لا يتعارض مع الدين. هم يقولون الدين مقبول مدام لا يتعارض مع التطور، ونحن نقول إن التطور مقبول ما لم يتعارض مع الدين. ننتقل إلى صفات المجدد، فإن العلماء نصوا على أن المجدد لابد أن يكون له صفات محددة، أهمها المواهب والصفات الذاتية، لابد أن يتمتع بملكات عقلية وقدرات فكرية وتمكن من العلوم أو التمكن في علم محدد يعني، وقدرة على النقد والتمحيص، وأن يكون له أهلية القيادة الفكرية في عصره، وأن يكون أيضا أهلا للاجتهاد في نوازل العصر، أن يتصف بالورع وبعد النظر والشجاعة الأدبية والهمة العالية والتمسك بالأخلاق والعبادات والسلوك الإسلامي، بحيث يشهد الجميع بتميزه في هذه الصفات كلها. أيضا من صفات المجدد إنجازاته، لابد أن يكون له إنجازات ويعم الانتفاع بها في عصره، سواء في مجال الفكري أو في المجال يعني العملي. من الصفات المهمة جدا في المجدد أن المجدد يبني على أصول من سبقه من الأئمة، يعني لا يبتدع ولا يحدث، ولا بد أن يكون من أهل السنة والجماعة، لابد، وإلا ما يكون مجددا. الانحراف عن أصول أهل السنة والجماعة ومنهجهم يجعله من يعني أهل البدع ورؤوس الضلالة، فلا يصلح أن يكون يعني المبتدع مجددا، لأن البدعة عدوة للتجديد. فالمجدد لابد أن يكون يبني على أصول من سبقه من الأئمة. وقد قال العلماء في تفسير قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، يعني وفقنا لأن نقتدي بمن سبقنا كي نصلح ليقتدي بنا من بعدنا. وجعلنا للمتقين إماما، لا يكون إماما حتى يقتدي بمن قبله، حينئذ يصبح صالحا لأن يقتدي به من بعده. فأيضا كما ذكرنا من شروط المجدد صفاء العقيدة وسلامة المنهج، ولا بد أن يكون من أهل السنة والجماعة، لأنه لا يستقيم الظل والعود أعوج، وفاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كانت وظيفة التجديد هي إعادة الإسلام إلى أصله الذي كان عليه في عصر السلف الصالح نقيا من كل دخيل، فهذا لا يمكن أن يحصل إلا على يد من كان من أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة يعني المنصورة. أيضا من شروط المجدد أن يكون عالما بل مجتهدا، لابد أن يكون مجتهدا، لأن من أبرز مهام المجدد هي أن يتصدى للنوازل والمشكلات التي تتولد في عصره، كي يجتهد في إيجاد الحكم الشرعي لمثل هذه النوازل. أيضا لابد أن يشمل تجديده ميداني الفكر والسلوك في المجتمع، ميدان الفكر النظري وميدان السلوك العملي في المجتمع، ليجمع بين القول وبين الفعل. ولذلك يقولون دائما في المجددين ينصر السنة ويقمع البدعة. أيضا من شروط المجدد أن يعم نفعه أهل زمانه، لأن المجدد لا يعيش لنفسه بل يعيش للأمة، يحمل هم الأمة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها، فهو يعيش لها وليجدد دينها. فالمجدد رجل مرحلة زمنية خلال قرن كما ذكرنا، فلابد أن يكون منارة يستضيء بها الناس ويسترشدون بهداها، على الأقل حتى يأتي المجدد الذي يليه. فهذا يقتضي أن يكون علمه عاما نافعا، وأن تترك جهوده الإصلاحية أثرا بينا في فكر الناس وسلوكهم، وذلك عن طريق تلاميذه وأصحابه الذين يواصلون يعني رسالته، ومن خلال الأثار التي يتركها من مصنفات ونحو ذلك. يقول السيوطي في هذا الشرط وأن يكون جامعا بكل فن، وأن يعم علمه أهل الزمن، يعني أن يعم نفعه أهل زمانه. مجالات التجديد الحقيقة مجالات كثيرة جدا. فمثلا من مجالات التجديد، التجديد في علم العقيدة، ومعلوم أن الصحابة كانوا هم أكمل الناس، والله سبحانه وتعالى جعل الصحابة هم المقياس حينما قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ف فالصحابة اهتموا جدا بوأد البدع في مهدها، كما حصل من عمر مثلا حينما أمر بقطع الشجرة التي بايع الصحابة تحتها لما بدأ الناس يترددون عليها، وحصل انحراف في مسار التاريخ العقدي. أول انحراف كان الخوارج، ثم طرأ بعد ذلك التشيع بدرجاته، كان في الأول شيئا هينا ثم ترقى إلى أن أصبح سرطانا على يد عبد الله بن سبأ اليهودي، وأسس للرافضة دينهم، ثم جاءت القدرية والمرجئة، وحصل انفتاح على فلاسفة اليونان والهند والمنطق، ونشأ بقى التصوف والاعتزال، وأيضا نشأ علم الكلام، ونشأ مذهب يعني الأشعرية، ولا يزال العلماء يجاهدون البدع ويصنفون في الرد عليها ويناظرون أهلها. فتحصل من هذا أن للسلفي كان للسلف منهج محدد في تقرير أمور العقيدة عن طريق تحكيم الكتاب والسنة الصحيحة، الأخذ بما ورد عن الصحابة في قضايا العقيدة، عدم الخوض في القضايا التي لا مجال للعقل فيها، وتجنب أهل البدع وعدم يعني مخالطتهم. فإذا أردنا أن نجدد العقيدة في عصرنا، ما الذي يجب علينا أن نفعله؟ أولا يجب أن تخلص القضايا العقدية من كل الإضافات البشرية التي ألصقت بها، وبالذات آثار علم الكلام الذي حول العقيدة إلى جدل سقيم وفلسفات تثير الشكوك والوساوس بدلا من أن تزيلها. أيضا لابد من الابتعاد عن التلقين الصوري كوسيلة للإقناع وتربية الإيمان، لأن هذا يعني يضعف الإيمان وليس يعني يقويه، يحوله إلى إيمان جامد صوري شكلي بليد ليس فيه حركة ولا تفاعل ولا عمل. فعلامة الإيمان هي العمل، كما أن علامة وجود السراج وجود يعني النور. أيضا التأثير على الجوانب الإيجابية في العقيدة، وبالذات التي تؤثر في السلوك، فلا بد من الربط بين الناحية النظرية والعملية عن طريق إحياء المعاني القلبية كالحب والبغض والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع إلى آخره. أيضا ربط العقيدة بذكر نعم الله عز وجل وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، الكثرة الحديث عن الدار الآخرة وأنها هي الغاية، بيان أن القوانين والتشريعات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى صادرة من هذا الإله العظيم لتنظيم حياة الناس على أكمل وجه، وأن هي يعني هي يجب أن تكون مصدر التشريع لحياة الناس. أيضا التركيز على الإعجاز العلمي والتشريعي والتربوي، التركيز على وجوب الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى في كل قضية من قضايا البشر، التركيز على ضرورة استعلاء الأمة الإسلامية بإيمانها، والتحذير من موالاة الكفار ومداهنتهم، التركيز على توحيد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة، وأن هذا هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. ننتقل لعلم آخر لنتكلم عن ملامح التجديد فيه، وهو علم أصول الفقه، ولا شك أن هذا العلم من مفاخر الأمة الإسلامية. أسسه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، ووجدت بعد ذلك في خلال تطور هذا العلم مدرستان، مدرسة الاتجاه النظري ويعني اللي هو تنقيح القواعد وتقرير المقاييس من غير اعتبار المذهبي، وهو ما يعرف بطريقة الشافعية أو المتكلمين، ثم هناك مدرسة أخرى الاتجاه المتأثر بالفروع وهي طريقة الأحناف أو طريقة الفقهاء. نشأ بعد ذلك علم مقاصد الشريعة بالتدريج، بدأه الجويني بإشارات، ثم الغزالي، ثم العز ابن عبد السلام الذي حقق طفرة في علم مقاصد الشريعة من خلال كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية وأبدع فيه كعادته، ثم تابعه ابن القيم، وربما فاق شيخه في الكلام على أسرار ومقاصد الشريعة الإسلامية، وأخيرا بلغ هذا العلم القمة على يد من؟ الشاطبي طبعا صاحب الموافقات، بلغ علم المقاصد القمة والذروة العليا على يد الإمام الشاطبي، حتى ظن بعض الناس أنه هو الذي أسس هذا العلم وأنه هو الذي يعني ابتدأه. كيف يتم تجديد علم أصول الفقه في عصرنا؟ تجديد علم أصول الفقه أولا بأن يتم تجريده ينقى من المباحث الكلامية وما لا فائدة فيه من القضايا الفرضية والمسائل الجدلية، لأن دخول علم الكلام والمنطق فيه جعله عسيرا صعبا محشوا بقضايا جدلية لا يعني تسمن ولا تغني من جوع، وأدخلت فيه أيضا مسائل لا علاقة لها بأصول الفقه ولا يترتب عليها عمل. هذه يعني أخبرني أو كنت أحاور الأستاذ دكتور محمد بكر إسماعيل أستاذ في أصول الفقه في جامعة الأزهر، فقال لي عبارة جيدة جدا يعني تفيد كثيرا في هذا المجال. قال لي كنت بكلمه على صعوبة المباحث الكلامية والمنطقية التي أدخلت قهرا على علم أصول الفقه، فقال القاعدة أن أي علم صعب فاعلم أنه دخيل على العلوم الإسلامية، أي علم صعب ومعقد فاعلم أنه دخيل ليس من أصل علوم يعني الإسلام، وأوضح مثال في ذلك علم المنطق والكلام وهذه الأشياء. أيضا من ملامح أو أساليب التجديد في أصول الفقه تدعيم القواعد الأصولية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة والآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين، لأن بعض المسلمين أغرقوا وأفرطوا في إقامة الأدلة العقلية والطرق الكلامية والقضايا الجدلية، بحيث صرت إذا يعني تحاول أن تفك الرموز الصعبة في بعض الشروح بحاشية تزيدها تعقيدا مما يبعد الإنسان عن فهم المعاني، وليس هذا من هذا الجفاف وهذا التعقيد السلف رحمه الله تعالى. إذا أردت أن تعرف ملامح التجديد في مثل هذا فلتنظر لكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين الإمام ابن القيم الجوزية، كيف أنه حول الفقه إلى رقائق ونحى نحوه فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور أسامة عبد العظيم في كتبه التي كتبها في الأصول، تجد طعمها بالآيات والأحاديث بطريقة تحول علم الأصول كالمطر الذي يعني ربيع القلب يرطب القلب ويعني أزال عنه الجفاف الذي ألحقه به العلم الكلام وعلم المنطق. أيضا من ملامح التجديد في أصول الفقه أن يعاد عرض هذا العلم عرضا يسهل فهمه ويبعده عن التعقيد والغموض، من ذلك أيضا إبراز علم مقاصد الشريعة وتعليمه والإفادة منه في إيجاد حلول لمشكلاتنا المعاصرة. ندلف إلى التجديد في علم الفقه لكن كما نفعل في الأمراض، يعني قبل ما نصف الدواء بنشوف الأعراض، فما هي أعراض الانحراف التي طرأت على الفقه عبر التاريخ؟ أول مظاهر الانحراف في قضية التعامل مع الفقه الإسلامي هو يعني إعلاء شأن التقليد خاصة المذاهب الأربعة، بل إيجاب ذلك، أن التقليد واجب، إيجاب تقليد واحد من الأئمة الأربعة، وحتى يقول الصاوي في حاشيته على الجلالين: ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة. طب لا يجوز، دي حكم شرعي، أين الدليل من القرآن والسنة على هذا الحكم أنك يجب أن تقلد واحد من الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى؟ يقول الصاوي: ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية. فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أدى ذلك إلى الكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. انظروا إلى التعصب للمذاهب وصل إلى أي مدى. وطبعا كلام العلماء كثير جدا في رفض هذا، حتى الأئمة الأربعة أنفسهم كلامهم في رفض هذا التقليد، لأن المقلد بالإجماع لا يعد من أهل العلم، إنما التقليد يجوز في حالات معينة معروفة، لكن أن يقال إنه واجب واجب لا، هو يجوز فقط كرخصة في حالات معينة. أيضا من مظاهر الانحراف في قضية الفقه القول بإغلاق باب الاجتهاد نتيجة شيوع يعني التقليد والاحتكام فقط إلى المذاهب الأربعة، ماتت ملكة الاجتهاد، فنشأ بصورة طبيعية أو ترتب على ذلك القول بسد باب الاجتهاد. الانحراف الثالث هو التعصب المذهبي نتيجة السببين المتقدمين. انظر إلى قول أبي الحسن الكرخي: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا الأحناف فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. فجعل كلام أصحابه الأحناف هو المتحكم في النصوص الوحيين الشريفين بدل التحاكم يعني إليهما. يقول الإمام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: معارضة أقوال الأنبياء بأقوال الرجال وتقديم ذلك عليها هو من فعل المكذبين للرسل، بل هو جماع كل كفر. وصل الحال ببعض المتعصبين إلى أن يقول إن المهدي المنتظر إذا ظهر، بل حتى عيسى بن مريم نفسه إذا نزل آخر الزمان فإنهما يقلدان أبا حنيفة ولا يخالفانه في شيء. من ذلك أيضا من مظاهر الانحراف في قضية الفقه ظهور التنافس والتحاسد والتنابز بالألقاب بين أهل يعني المذاهب. وصل الأمر إلى أن المسجد كان يكون فيه 4 محاريب، لأنه إذا صلى خلف واحد آخر من مذهب آخر ربما يعتقد بطلان يعني صلاته، إذا أتى بناقض الوضوء يختلف يعني هو معه في هذه الحالة. ووصل التعصب المذهبي لمحمد بن موسى البلاساغوتي على القول. وصل التعصب المذهبي إلى حد أنه قال إيه: لو كان لي أمر لأخذت الجزية من الشافعية. يعني العبارات في هذا في الحقيقة يعني كثيرة جدا. كانوا يتفننون أحيانا في الأذية من خلال التعصب. يعني إحنا قبل نعاني من عدم التدين، لكن إلى عهد قريب كان موضوع التعصب المذهبي أشد من ذلك. وهذا من بركات الدعوة السلفية، دعوة الكتاب والسنة وإحياء منهج السلف، لأن موضوع التقليد والتعصب فيما مضى كان بشعا. أنا حكى لي الشيخ رشاد غانم رحمه الله تعالى من كبار علماء أنصار السنة العمالقة، وللأسف يجاله كثير من هذا الجيل للأسف الشديد، فحكى لي مرة أنه كأنه في شبابه قال كان هناك مسجد في الحضرة في الإسكندرية، ودخل المسجد يصلي فسمع الشيخ، كان هذا الشيخ متعصبا جدا للمذهب المالكي، فكان يكلم الناس في كل شيء عن الإمام مالك، كيف صلى الإمام مالك، كيف حج، كيف زكى، كيف فعل، كله عن الإمام مالك. تخيل صدى هذا الأسلوب التربوي على التعصب، صداه على بعض العوام اللي هم يعني غارق في الجهل. فبيقول سمعت أحد العوام الجالسين بيقول لهذا الشيخ الملكي المتعصب، بيقول له: إلا قل لي يا سيدنا الشيخ، هو النبي قبل ولا سيدنا الإمام مالك قبل؟ يعني أيهما يعني بعث أولا؟ قل لي يا سيدنا الشيخ، هو سيدنا النبي قبل، أنا مش عايز أقول كلمة بالعامية، قبل ولا سيدنا الإمام مالك قبل؟ هذه نتيجة أنه ربط بمالك ولم يربط بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هديه خير الهدي. مثلا من ملامح التعصب صاحب مراقي الفلاح قال إيه حينما كان يتكلم على ماء البئر النجس الذي وقع فيه حيوان مات وانتفخ، قال: فإن عجن بمائها، إن عجن بماء هذه البئر يلقى للكلاب أو تعلف به المواشي، وقال بعضهم يباع لشافعي. يعني السياق فيه إساءات. يا أبو العماد السعودي صاحب كتاب التفسير اللي هو مشهور هذا نشهد العقل السليم، يعني حكي عنه أنه الذي قال يعني منع زواج الحنفية من الشافعية، وقال بعضهم يجوز تنزيلا لها منزلة الذمية. فهكذا أتى التعصب. الأحاديث في هذا كثيرة جدا، وعانت الأمة يعني خفوت روح التعصب المذهبي الآن للأسف ليس هو في جانب منه نتيجة انتشار نور الكتاب والسنة ودعوة السلف الصالح، لكن في جانب آخر أن الناس تركت التدين إلا من رحم الله تبارك وتعالى وانشغلوا يعني بأمور أخرى. من مظاهر الانحراف في قضية الفقه امتلاء الكتب المذهبية بالأحاديث الواهية والضعيفة والموضوعة وبناء الأحكام عليها، مثل مثلا الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش، وهكذا حديث كثيرة جدا، مسح الرقبة في الوضوء أمان من الغل. من ذلك أيضا احتواء الكتب المذهبية على بعض الشطحات والفرضيات المستحيلة، بل توصف ما هو أشد من ذلك من الأشياء السخيفة. الحقيقة لا أستحسن أن أقولها، لكن أحاول أن أهذب العبارة. مثلا صاحب مراقي الفلاح بيتكلم عن الأحق بالإمامة، يقول: فالأعلم أحق بالإمامة، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقا، ثم الأحسن وجها، ثم الأشرف نسبا، ثم الأحسن صوتا، ثم الأنظف ثوبا. واحد تاني قال: فالأحسن زوجة لشدة عفته، فأكبرهم رأسا وأصغرهم كذا، فأكثرهم مالا فأكبرهم جاهلا. يعني كلام صعب حتى أن نقوله بالمسجد، لأنه كلها افتراضات خيالية لا يمكن أبدا أن تلامس يعني الواقع. من ذلك مثلا بيقول لك واحد بيتكلم على الفتاوى: الكعبة إذا رفعت عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة، ففي هذه الحالة يجوز الصلاة إلى أرضها. بس تعرفون قصة المنسوبة إلى الربيع العدوية، إن الربيع مع رجل آخر من العباد هو حلف إنه يعني يذهب إلى الحج زاحفا على بطنه إلى الحج، فهي نظرت إن هي يعني تمشي خطوة وتصلي ركعتين، تمشي خطوة وتصلي ركعتين إلى أن تصل الكعبة المشرفة، فهو وصل قبلها فلم يجد الكعبة. قال: أين الكعبة؟ قالوا: خرجت للقاء رابعة. فأمثال هذه الأشياء موجودة في كتب الفقه. فطبعا هذا كان ملامح يعني من ملامح الانحطاط الحقيقة في قضية الفقه. طيب كيف يجدد الفقه في عصرنا؟ لا شك أن أول ملامح هذا التجديد يعني إعادة فتح باب الاجتهاد وتشجيع يعني الناس على الترقي لمرتبة يعني الاجتهاد، تيسير شروط الاجتهاد وتجزئه، لأن البعض وضعوا شروطا تعجيزية ليثبتوا توقف الاجتهاد، إنها لا يمكن أن تجد في أحد ولذلك يتوقف الاجتهاد. لكن في الحقيقة يعني ربما هذه الشروط مجتمعة لم تكن أحيانا في مجتهد الصحابة أنفسهم من شدة العنت في شروط الاجتهاد. فالاجتهاد في الحقيقة متيسر على من عنده أهلية يعني الفهم لأدلة الكتاب والسنة. طبعا الآن أسباب الاجتهاد متوفرة أكثر، هناك المطابع، هناك حافظ العصر الكمبيوتر، هناك المكتبة الشاملة، مواقع النت، الكتب بتطبع في أفخم الطبعات وتجلد تجليدا فخما ومتوفرة في كل يعني مكان. فأسباب الاجتهاد متيسرة، فينبغي أن نستثمر ثورة الاي تي، ثورة الاتصالات هذه والمعلومات، بأن احنا نسخرها في طلب يعني العلم. فالاجتهاد يقبل التجزؤ والانقسام. الشخصية الموسوعية اللي هي يعني يحسن الاجتهاد في كل العلوم بلا استثناء في عصرنا هذا للأسف لم يعد هذا ممكنا، لكن يمكن تجزؤ الاجتهاد والاجتهاد في مجال دون آخر. أيضا من ملامح التجديد في الفقه أن يكون الهدف من دراسة الفقه الوصول إلى حكم الله تبارك وتعالى وعدم تتبع الرخص ومسايرة واقع الناس عن طريق يعني التشهي. أيضا من أهم الخطوات إصلاح مناهج تعليم الفقه وبالذات في المؤسسات الأزهرية وغيرها، فينبغي أن يحصل تدرج في التعليم، ترقي في المستوى حتى يصل إلى مستوى الفقه المقارن. لابد من تنمية الملكة الفقهية، لأن أحيانا بيكون الهدف هو مجرد الاطلاع على الثروة الفقهية كتراث تركه لنا السابقون، وليس تنمية الإبداع وتنمية الملكة الفقهية. يكفي أن أحيانا بتكون يعني مناهج الكتب في الفقه مش ماشية بمنهج، ده هو كل سنة الأستاذ يشيل فصل ويحط فصل بدون بأنه يضع خريطة أن الطالب مفروض يستوعب كل قضايا الفقه في خلال السنوات، ويجي آخر سنة يقدم هدية للطلاب من صفحة كذا لصفحة كذا ملغي، والطلاب يهللون هذا. فالهدف هو تنمية الملكة الفكرية وملكة الإبداع حتى يصلح بعد ذلك للاجتهاد. المقصود هو التدرب على كيفية استنباط الأحكام من الأدلة وربط الفقه بالدليل، وعدم إهمال ذكر النصوص الترغيب والترهيب. لأن بعض كتب الفقه أحكام أحكام أحكام، ما فيش ربط بإيه؟ بالترغيب والترهيب في الفضائل والوعيد ونحو ذلك، مع أن هذا وثيق الصلة بعلم الفقه الذي من معانيه خشية الله تبارك وتعالى، بل هذا هو الأصل فيه معناه: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. من أيسر الكتب موجودة الآن لطلبة العلم عموما حتى يستطيعوا المبتدئ في دراسة الفقه كتاب الفقه الميسر جيد، كتبه مجموعة من العلماء بأسلوب مبسط وسهل، يمكن أن الشخص اللي هو غير متفرغ لطلب العلم أن يحصل ما فيه من الفقه بصورة شاملة ومبسطة. أيضا مما يجدر ذكره في هذا السياق الاعتراف بفضل الفقيه الدعاء وداعية الفقهاء. من هو فقيه الدعاء وداعية الفقهاء؟ من؟ الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى، لأن كتابه فقه السنة هو أول محاولة لتقريب الفقه وتسهيله مع الشمول، شمول عامة قضايا الفقه. أسلوب سهل كان بيتباع زمان في الستينيات، كل جزء ب25 قرش، مجلد صغير، مجلد صغير في حجم الكف، المجلد ب14 قرش، 14 جزء. نعم، كان بينزل كل شهر جزء مثلا مجلد ب25 قرش. فهذا الكتاب لا شك هو كان من النشاط التجديدي الذي قام به العلامة سيد سابق رحمه الله تعالى. فمن الجحود أن نجحد هذا الفضل، لأن ربما وجد بعد ذلك كتب فيها ميزات أكثر منه، لكن نحن نجحد وننكر فضل هذا العالم الجليل الذي أحيا السنة بالفعل، وصار هذا الكتاب لا يكاد يخلو منه بيت. فله دور عظيم جدا في ربط الناس بالفقه وتقريبه إليهم، فناسب أن يعني نذكر ذلك. ننتقل إلى تجديد علوم السنة في عصرنا، وذلك يتم عن طريق الاهتمام بعلوم الحديث المختلفة وخاصة علم التخريج، أن يتم مسح شامل لكل كتب التراث وتخريج ما لم يخرج من أحاديثها. طب الخطباء والمدرسون والمحققون والوعاظ يلتزموا ببيان درجة الأحاديث التي يذكرونها، ولا يستدلوا إلا بما صح من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا روى حديثا ضعيفا فيجب عليه أن يبين ضعفه. لا شك أيضا لا نستطيع أن ننكر بصمة تجديدية لا ينكرها إلا جاحد، وهو دور العلامة المحدث محمد نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فإنه نقل الأمة فعلا من مرحلة كانت علوم الحديث تكاد تكون شيئا مهملا لا يقربه إلا المختصون. العلامة الألباني نظر حياته لمشروع كان يسميه تقريب السنة بين يدي الأمة، وبالفعل هو حدد هدفه وأنجز فيه أعظم إنجاز، وكان يرفع شعارا لإصلاح الأمة: التصفية والتربية. ولا شك هذه من أركان التجديد، وما فتئ يكرر ذلك بين الوقت والآخر. فلا شك أن دور العلامة الألباني ومن سار على نهجه في الاهتمام بالحديث ونقل قضية السنة إلى كل طالب علم يتبناها ويجتهد في دراستها وخدمتها، هذا من بركات العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أما علم التفسير فكما تعلمون التفسير في تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، فكي يتم يعني التجديد في علوم التفسير فلا بد من تصفية كتب التفسير بالمأثور من الإسرائيليات والخرافات والأباطيل التي لا تصح. كذلك لابد أن يلتزم المفسر بفهم القرآن من خلال معهود العرب في الخطاب، اللغة العربية، والالتزام بالصياغة اللغوية كما فهمها العرب. أيضا يستصحب المأثور من الأحاديث حتى يكون وسيلة معينة على الفهم، وحتى لا يقع في تفسير يناقض ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الاهتمام بعلم أسباب النزول، لأن هذا يعني يوضح الفهم أو يعين على الفهم. الاهتمام الشديد بعلم الناسخ والمنسوخ حتى لا يفتي بحكم المنسوخ، عدم الخروج على قواعد الفهم والعقل السليم والمقاصد العامة التي هي مسلمات عند التعامل مع القرآن. أيضا الإفادة من الكشف العلمي والحقائق المعرفية فيما يدين الحياة كلها بدون شطط، كما يحصل من بعض من يعني يتكلمون في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. هذا أمر جيد ومهم، لكن بحدود وبضوابط، ليس هذا مجال يعني بسطها. مجال التزكية والأخلاق، لا شك أن هذا من المهام الرئيسة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم. فكل العبادات كما هو معلوم ترمي إلى تحقيق التزكية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تزكية. فالحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إلى أن قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حصل انحراف أيضا في علم السلوك، بدأ بتميز بعض الناس باسم زاهد وعابد وسالك ثم صوفي، ثم أخذ شيطان يتدرج بالصوفية من البدع الصغيرة إلى الكبيرة، وهكذا حتى تأثروا بالفلسفة الهندية وأساليب الرهبان والهنود، واعتمدوا فلسفة الكشف والحلول والاتحاد والأقطاب والأوتاد، ووقع حتى الأمر في شرك في العبادة. حصل أيضا عند بعض الصوفية المنحرفين الضالين انحراف في مصادر التلقي، فأضافوا إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس ما قد يصادمها أحيانا، مثل الكشف والتحديث والإلهام، الرؤى والمنامات، اللقية الخضر والتلقي عن الخضر عليه السلام، ادعاء لقية الرسول عليه السلام، ادعاء أن خوارق العادات هي كرامات بغض النظر عن الشخص مبتدع أو كذا أو كذا من هذه الصفات، فإن خوارق العادات لها دلالات متعددة، فيمكن أن تكون يعني كرامة ويمكن أن تكون استدراجا ونحو ذلك. كان أخطر شيء وجد في بعض الصوفية الضالين قضية وحدة الوجود، اعتقاد بوحدة الوجود التي تنتهي إلى التقابل مع فكرة وحدة الأديان، غير الانحراف في جانب العبادة بترك التكسب والقول أننا نعبد الله بالحب فقط لا نعبده رغبا ولا رهبا، موضوع تأليف الأوراد الصوفية وإلزام الناس بها، موضوع الغلو في ناحية القبورية وما يحصل عند القبور. لكن حتى يحصل تجديد في هذا المجال لابد من تنقية هذا العلم من كل هذه الشوائب التي انحرفت به وأضرت يعني بالأمة. أيضا لابد من إحياء علم السلوك في ضوء القرآن الكريم والسنة، وكما تمثله السلف الصالح رحمه الله تعالى، والاعتماد في هذا الباب على الآيات والأحاديث وأثار يعني السلف الصالح، وعدم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، والتبسيط والتوضيح وتنقيح كتب السلوك المتداولة، وعلى رأسها طبعا كتاب إحياء علوم الدين، لأنه متضمن الغثة والسمين، وتضمن كما هائلا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمعاني الفلسفية المصادمة للقرآن والسنة، بل أحيانا معان باطنية. ولذلك العلماء اجتهدوا في محاولة تنقيته كما حصل في كتاب منهاج القاصدين، ثم مختصر منهاج القاصدين وغيرها من المختصرات الكثيرة لكتاب الإحياء، بسبب ما فيه من هذه الشطحات ويعني العثرات. أما السيرة والتاريخ، فمقومات التجديد في السيرة يعني والتاريخ هي الاهتمام بتوثيق أخبار كتب السيرة، وأن يجري تفسير الأحداث في السيرة وفق التصور الإسلامي عن الله وعن الكون والحياة ودوافع السلوك في المجتمع الإسلامي، وليس طبقا لمفاهيم المستشرقين يعني وغيرهم ممن لا يريدون بنا خيرا. أيضا أن نتجنب طريقة الإسقاط التاريخي، استعمال مصطلحات متأخرة في عند الكلام على العصر الأول. فبدأوا يقول لك اليمين واليسار في الإسلام، اليمين واليسار في الإسلام. مثلا البعض يتكلم في السيرة أو التاريخ الإسلامي يقسم الصحابة إلى يمين وإلى يسار، ويقول لك أن قمة الصراع الطبقي كان بين زعيم اليمين معاوية بن أبي سفيان وزعيم اليسار علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. حتى التاريخ العقدي قسموا إلى يمين ويسار، فاعتبروا المعتزلة يسار والأشاعرة يمين، والفلسفة العقلانية عند ابن رشد يسار، والفلسفة الإشراقية الفيضية عند الفارابي وابن سينا يمين. المذاهب الفقهية قسموها أيضا يمين ويسار. المالكية تقوم على المصالح المرسلة اعتبروها يسار، والفقه الافتراضي عند الحنفية يمين، تفسير بالمعقول يسار والتفسير بالمأثور يمين. بعض الناس وقعوا في هذا المذهب الإسقاطي بحسن نية وجهل فقط، لكن ينبغي أن نربط الأحداث عن الواقع التاريخي. ما ينفعش نقول أبو ذر أول شيوعي في الإسلام، الشيوعية ما كانتش اتولدت أساسا، فهذا الإسقاط فيه إساءة في الحقيقة لمقام السلف الصالح، وفيه تمرير لمفاهيم يرفضها يعني الإسلام. أيضا ينبغي أن لا يجري تفسير الأحداث في التاريخ والسيرة تحت وطأة الهزيمة النفسية وانتهاج الأسلوب الاعتذاري. الشيء الذي لا يرضي الغرب يقعد يعتذر كأنها عورة يريد أن يعني يمحوها من الإسلام أو يؤولها. الكلام باستحياء شديد عن الفتوحات الإسلامية وعن يعني الجهاد، نفي معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام الحسية كي لا نزعج أصحاب التفكير يعني المادي. الواجب هو الاستعلاء بالإيمان وبالعقيدة، وأن يكون مستقلا عند تفسير هذه يعني الأشياء. الحقيقة أن القضية طويلة، إحنا حتى الآن فقط وقفنا عند مفهوم مختصر لقضية التجديد، لكن يبقى الوجه الآخر الأخطر وهو قضية التبديد، مظاهر التبديد والهد. بعدما ذكرنا مظاهر التجديد والبناء والإحياء وإعادة مفاهيم الإسلام ويعني تطهيرها من الشوائب، لكن نظرا لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مرارا وتكرارا على ما يرضيه عنا، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.